من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن هذا الدين هو دين الفطرة، هذا الدين هو دين الطهارة ظاهرا وباطنا. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين على الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الخلائق، وعلى الملة المستقيمة والحنيفية السمحاء، ونسأله سبحانه أن يتوفانا على ذلك. أبواب الطهارة في الفقه فضلا عن طهارة الباطن في كتب الرقاق من أطول الأبواب وأوسع الأبواب، سواء في الفقه أو في الرقاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وعرفنا في المرات الماضية مادة الطهارة، المادة التي نتطهر بها، الماء أو التراب. وعرفنا ما نتطهر منه من النجاسات وكذا من الأحداث. وعرفنا أن الحدث حالة للبدن تمنعه من عبادات معينة اشترط الرب سبحانه وتعالى الطهارة من هذا الحدث حتى يؤدي هذه العبادات. وعرفنا أن الحدث أصغر وأكبر، وتكلمنا عن الحدث الأصغر وكيفية التطهر منه، وذلك بالوضوء. وزينا ذلك بباب يقرن دائما مع الوضوء، ألا وهو باب المسح على الخفين. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الطهارة من الحدث الأكبر، وهو المسمى في كتب الفقه باب الغسل. فالغسل طهارة واجبة من الحدث الأكبر. ومثال الحدث الأكبر كالجنابة، كالحيض، كالنفاس، هذه كلها تدخل في معنى الحدث الأكبر. والسؤال الأول: متى يجب على المسلم أن يغتسل؟ يغتسل المسلم في أحد الأحوال التالية: أولا الجنابة، والجنابة تكون بأحد أمرين: إما خروج المني، وإما الجماع. ويظن البعض أنهما شيء واحد، وليس الأمر كذلك. فقد يخرج المني بلا جماع، وقد يجامع العبد ولا ينذر المني، كل واحد منهما على حدة يوجب الغسل. خروج المني بشهوة يقظة أو مناما يوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. فإذا نزل ماء الرجل أو ماء المرأة وجب عليهما الغسل. وعن أم سلمة أن أم سليم قالت رضي الله عنهما: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. واحتلمت أي خرج ماؤها بشهوة أثناء النوم. خروج المني بدون شهوة يحصل في نحو بعض الحالات المرضية لا يوجب الغسل. في بعض الأمراض يخرج المني بغير شهوة، بغير شهوة، له صفات المني وماء المني، ولكن يخرج من الإنسان لمرض فيه، فيتصابب ذكره منيا بلا شهوة، هذا لا يوجب الغسل، هذا لا يوجب الغسل. وإذا رأى الإنسان في منامه أنه يجامع ثم أصبح ولم يجد منيا فلا غسل عليه، فلا غسل عليه. إذن قد يرى هذا الشيء الذي يشتهى ولكنه لا يجد بللا، لا يجد منيا فلا غسل عليه. إذا لو نزل المني بغير شهوة كمرض لا غسل عليه، ولو رأى في نومه ما يوجب ذلك، ما يوجب نزول المني ولكنه لم ينزل، ما يقترن غالبا بنزول المني ولكنه لم ينزل فلا غسل عليه. والعكس صحيح، إذا انتبه الإنسان من نومه فوجد بلل المني في ثوبه ولا يذكر أنه احتلم، لا يذكر أنه رأى شيء في نومه، ولا أنه اشتهى، ولا أنه أصابته شهوة، ولا شيء من هذا. فوجئ لما قام من نومه بوجود بلل المني، مني بمواصفاته موجودة في الثوب، لكنه لا يذكر احتلاما، يجب عليه الغسل. نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. إذن أول الجنابة، وأول قسمة الجنابة نزول المني بشهوة يقظة أو مناما. الشرط الثاني في الجنابة هو الجماع، وقلنا وإن لم ينزل، وهذا لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. والحديث متفق عليه. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي جامعها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، نص الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكتل، هل عليه غسل؟ ومعنى يكتل أي لا ينزل. وعائشة جالسة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. والحديث في صحيح مسلم في باب نسخ الماء من الماء، يعني وإن لم يأتي الماء، وإن لم يأتي المني فمجرد الجماع يوجب الغسل، وإن كسل ولم ينزل. رجلا كان أو امرأة، فالجماع في نفسه من المخالفات الشائعة الكثيرة بين الأزواج، هم يعتقدون أنه إذا لم يحصل إنزال فلا غسل، وهذا خطأ. الجماع بمفرده يوجب الغسل، ونزول المني بمفرده يوجب الغسل، واجتماعهما يوجب الغسل. ثانيا مما يوجب الغسل إسلام الكافر، لحديث الترمذي الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وكدر. ثالثا مما يوجب الغسل انقطاع الحيض أو النفاس، انقطاع الحيض أو النفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فأمرها بالغسل عند إدبار الحيض، عند انقطاع الحيض. والنفاس كالحيض بالإجماع. الموجب الرابع للغسل بالإجماع الموت، فإذا مات المسلم وجب تغسيله، ولا يستثنى من الموتى إلا الشهداء، والشهيد هو الذي مات بيد كافر في معركة، الشهيد الذي لا يغسل، لأن الشهداء ولفظ الشهداء لفظ واسع يذكر فيه معاني كثيرة ليس وقت ذكرها، لكن الشهيد الذي لا يغسل لا ينطبق عليه هذا الحكم، هو الذي مات في أرض المعركة بيد كافر، لا يجب تغسيله ولا يستحب. في حديث أحمد رحمه الله لسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تغسلوهم، فإن كل جرح وكل دم يفوح مسكا يوم القيامة. هذا الدين كما ترون حريص على هذه الطهارة للعبد والأمة حيا وميتا، فموجبات للغسل للأحياء وموجبات عند الموت، دين الطهارة. وهنا نود أن ننبه على أمرين قبل أن ندخل في صفة الغسل، أنه ينبغي ألا يؤخر الغسل الواجب، لحديث أبي داود وهو في صحيح الجامع حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. والتضمخ بالخلوق هذا نوع من الطيب معروف مركب من الزعفران وغيره من انواع الطيب، ويغلب على هذا الطيب الحمرة والصفرة. وردت احاديث بإباحته، ووردت احاديث بالنهي عنه، واحاديث النهي اكثر واثبت، وإنما النهي عنه لأنه من طيب النساء، وكان النساء أو كنا أكثر استعمالا له من الرجال. يقول صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر: والظاهر أن حديث النهي ناسخة، ناسخة لأحاديث الإباحة. المسألة نزاع طويل، ولكن المقصود من ذكر هذا الحديث أنه ينبغي ألا يؤخر الإنسان الغسل الواجب عليه. وورد حديث لعمار بن ياسر رضي الله عنه، وحسنه شيخ الألباني في الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمق بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ، والجنب إلا أن يتوضأ. فهذا هو التنبيه الأول، ما ينبغي أن يسارع الإنسان للغسل الواجب، ينبغي أن يسارع الإنسان، يستحب للعبد أن يسارع بالغسل الواجب عليه وألا يؤخره. التنبيه الثاني أنه يجزئ غسل واحد عن موجبين للغسل، يجزئ غسل واحد عن موجبين للغسل، مثلا حيض وجنابة، حيض وجنابة، هل يمكن أن يجتمع الحيض والجنابة في امرأة؟ يعني الغالبية يقولوا مش ممكن، اللي يقولوا ممكن يدون صورة طبلة. كيف يجامعها؟ لا يستطيع أن يجامعها حتى تغتسل. تفضل. لا أنا بقول، أنا قلت جنابة، ما قلت خروج مني، قلت جنابة. يا رب فضلوها دي ولا إيه؟ تفضل يا أخي. تمام، الله يفتح عليك. جامعها فصارت جنبا، ثم حاضض بعده، حاضض بعده، وبقيت بجنابتها إلى أن تغرب بعد يومين ثلاثة خمسة، تريد أن تغتسل عن الجنابة، وكذا تغتسل عن الطهر من الحيض، انقطاع الحيض. غسل واحد يجزئ، اجتمع موجبان للغسل فيكفيها غسل واحد، او جمعة وعيد، يغتسل للجمعة ويغتسل للعيد بغسل واحد، او جنابة وجمعة، فالغسل الواجب هو غسل واحد، لان هذا كله يجمعه الإنسان في نية واحدة، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو نوى بغسله رفع هاتين الجنابتين أو جنابة أو شيء آخر أو ثالث أو رابع جاز ذلك إذا جمع بنية واحدة. ما صفة الغسل وما أركانه؟ أولا غسل الحي، لأن احنا قلنا موجبات الغسل في موجبات الأحياء وفي موجبات عند الموت. فصفة الغسل، نتكلم عن صفة غسل الأحياء ثم عن صفة غسل الأموات. أما الحي ينوي والنية بالقلب دون أن يتلفظ أن ينوي رفع الحدث، إنما الأعمال بالنيات، فيعقد بقلبه أنه يريد أن يرفع عن نفسه الحدث الأكبر، فيسمي الله عز وجل قائلا بسم الله، وهذا قياسا على الوضوء، ثم يغسل كفيه قبل إدخالهما في الماء، يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثلاث مرات، ثم يغسل بيمينه، ثم يغسل فرجه، فيصب الماء بيمينه ويغسل بشماله، لأننا نهينا عن مس الذكر باليمين. فبين الحافظ ابن حجر رحمه الله الكيفية، أن يمسك الإنسان أعضاء الغسل بيده اليسرى ويصب الماء باليد اليمنى، ولا يمس بيده اليمنى عورته. فإذا أفرغ على بيمينه على شماله وغسل فرجه توضأ بعدها للصلاة، توضأ بعدها للصلاة. يبقى النية تثنية، غسل اليدين قبل إدخاله قبل إدخالهما في الإناء، غسل العورة مما علق بها من أذى، ويكون الغسل باليسار ويصب الماء باليمنى، ثم بعد ذلك يتوضأ كما يتوضأ للصلاة وضوء كامل. وله أن يؤخر غسل الرجلين، له أن يؤخر غسل الرجلين إلى بعد الغسل، ما فيش في الوضوء آخر عضو بيغسل الرجلين، له أن يؤخره، خاصة إذا كان واقفا في مستنقع، في إناء، في ماء، في بانيو، قش، فهذا يترك غسل الرجلين إلى نهاية الغسل. يبقى الآن نفس أعمال الوضوء ما عدا غسل العورة، أضفنا عليها غسل العورة، لكن النية والتسمية وغسل اليدين ثلاثا هذا كله كالوضوء. وقبل أن يتوضأ يغسل عورته بشماله، ثم يفيض الماء على رأسه ويدخل الأصابع في أصول الشعر، رجلا أو امرأة يخلي الشعر الرأس واللحية، فإذا أرواه يعني تأكد أن الماء دخل في أصول شعره أصاب ثلاث حكمات ثلاث مرات على رأسه. هذه سنة، وبالنسبة من السنة المهجورة. إذن أدخل الماء وخلل شعره رأسه ولحيته، ثم بعد ذلك بعد أن خلل الماء يأخذ حكمة ويضعها على رأسه، الثانية ويضعها، الثالثة ويضعها، ده غير التخليل. ثم يغسل سائر بدنه، يبقى توضأ ثم وضع خلى الماء في رأسه ثم وضع ثلاث حكمات ثم يغسل سائر البدن. في غسل سائر البدن يبدأ بالأعالي قبل الأسافل، وبالأيامن أو الميامن قبل المياسر، يعني يبدأ بالجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، والجانب الأيمن يبدأ بأعلاه قبل أسفله، والأيسر أعلاه قبل أسفله. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يغسل رجليه، ثم يغسل رجليه. الحديث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، نحن قلناه هنقول الدليل عليه، يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، يعني تأكد أن المية دخلت في أصول الشعر، حتى إن رأى أن قد استبرأ حسنا على رأسه ثلاث حسنات أو حسنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. هذا غسل الرجل، هذا غسل الرجل. وغسل المرأة مثله تماما، ويزيد عليه الآتي أنها إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس تأخذ قطعة قماش فيها مسك أو أي عطر، لكن الورث الحديث فرصة ممسكة يعني فيها مسك، فتتتبع بهذه القطعة من القماش اللي فيها المسك أثر الدم مكان دم الحيض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيث سألته أسماء عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، أكد على الأمر في المرأة لطول شعر رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت عائشة لها، لأن المرأة ظلت تسأل كيف تطهر كيف تطهر، فقالت سبحان الله تطهري. فاجتبذتها عائشة رضي الله عنها وقالت لها تتبعين بها أثر الدم، أو تتبعين أثر الدم. هذا هو صفة، أو هذه صفة الغسل. وينبغي أن ننبه هنا أيضا تنبيهات مهمة، إن الغسل بالماء والصابون لا يرفع الجنابة، أمر شائع جدا لجهل كثير من المسلمين والمسلمات. كثير من العوام يدخلون الحمام يغتسلوا تكييف وصابونه وميه وشغال. احنا اول درس قلناه ان الماء الذي يتطهر به هو الماء المطهر الماء الطهور، لكن اذا خالطه طاهر كالصابون كالصابون تغير لونه او ريحه فانه لا يصح ان يرفع به الحدث لا الاصغر ولا الاكبر. فبالتالي اللي دخل واغتسل بالميه والصابون هذا مغتسل هذا تنظف تنظف، لكن ما عملش العمل الشرعي اللي هو رفع الجنابة رفع الحدث. ما رفع الحدث، لأن الحدث لا يرفع إلا بماء طهور ماء المطلق، لكن هذا الذي خالطه طهر لكن لا يطهر من الحدث. واضح قلنا ما لا يسمى هذا غسلا شرعيا. الأمر الثاني مبني عليه، يحرم الاغتسال في الحمامات العامة على النساء في كل الأحوال، ويحرم على الرجال إذا تكشفت فيها العورات. يحرم الاغتسال في الحمامات العامة على النساء في كل الأحوال، ويحرم على الرجال إذا تكشفت العورات. وهذا يدخل فيه بلا شك أماكن التخفيف ساونا ونحوها البلاجات، كل هذه أماكن يحرم على النساء على الإطلاق التكشف فيها، حتى لو زعمت المرأة أن هذه الأماكن لا يراها فيها أحد. لو زعمت أن في يوم في أماكن التخفيف دي خاص بالنساء وفي مكان خاص بالنساء لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعرى المرأة في مثل هذه الأماكن، حتى لو غلب على ظنها الأمان من تكشف العورات لأحد. أما الرجال فيجوز بشرط أن تتكشف العورات، لأن البعض يظن الأمر في ساعة ما دمنا رجالا، هذا كلام باطل، فيحرم أن تتكشف العورات حتى لو كانت على رجل مثلك. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. المئزر أو الإزار هو الذي يغطي العورة الجزء الأسفل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، حليلته أي زوجته. والحمام هنا المقصود بها تلك الحمامات العامة وليست أماكن الاستحمام في البيوت اللي هنسميها حمام أيضا وهي يطلق عليها حمام، ولكن الحديث هنا خرج على إطلاقه وعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك لأنه لا سبيل إذن إلى الاغتسال إلا بالدخول إلى الحمام، فعلم أن الحمام المقصود هنا به الحمامات العامة. ورد في ذلك أحاديث تراجع في الترغيب والترهيب. الغسل يا إخواني يقوم مقام الوضوء، ولا يلزم من اغتسل أن يتوضأ، رغم أنك هتقول إحنا لما ذكرنا صفة الغسل كان فيه وضوء، كان فيه وضوء، لكن إحنا نذكر صفة الغسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو انغمر إنسان كله في الماء يقال أنه قد اغتسل لو إيه؟ لو نوى، لو نوى بذلك الغسل. المرأة من الملاحظات المهمة أو الملحوظات المهمة، لا يجب عليها أن تفك ضفائرها في الغسل من الجنابة، لأن الجنابة والحدث من الجنابة يكثر بخلاف الحيض لأنه يكون كل شهر، فلا يجب عليها أن تفك ضفائرها إلا أن تكون مشدودة بقوة بحيث لا يصل الماء إلى الأصول. والصورة دي نادرة في مجتمعاتنا، يمكن موجودة في مجتمعات أخرى، تجد المرأة تغفر رأسها يجي مية ضفيرة، يعني تقعد لها 3-4 ساعات بتضفر، وكل ضفيرة بتشد شد محكم لدرجة إن اللي يراها من محارمها يظن أن لا شعر لها،
لا يثق على الرأس دقيق دقيق بصائر دقيقة كثيرة تمنع وصول الماء إلى أصول الشعر. لكن تلك البصائر التي اعتدناها في مجتمعاتنا تكون بصيرة مرتخية، يسهل للمرأة أن تبلغ الماء إلى أصل البصيرة، فلا يجب عليها أن تفك بصائرها، لا يجب عليها أن تفك بصائرها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد شعر رأسي، أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: للحيضة والجنابة. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي أو تحثي على رأسك 3 حثيات أو حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فكان السؤال والإجابة نص على هذه المسألة، مسألة فك بصائر المرأة. هذا الذي ذكرناه من صفة الغسل، أي غسل كان، سواء الأغسال الواجبة اللي ذكرناها أو غيرها من الأغسال كالغسل العيد أو اليوم عرفة أو غيرها من الأغسال كالإحرام للعمرة أو الحج أو دخول مكة، هذه كلها يدخل أو تدخل، أو صفة الغسل هذه تشمل كل هذه الأنواع، هذه صفة الغسل الشرعي أيا كان واجبا أو مستحب. ثانيا، كيفية غسل الميت. تستر عورة الميت، أول شيء لا يتكشف كاملا بل تستر عورته، وينوي المغسل عند غسله غسل الميت بقلبه، ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة إلا المضمضة والاستنشاق، فإنه يمسح الأسنان، يعني يكشح هكذا الشفتين ويمسح الأسنان والأنف بخرقة مبللة حتى ينظفهما. يبقى ستر العورة، نوى وسمى ووضعه كوضوء الحي للصلاة، إلا أن المضمضة والاستنشاق هذا يحتاج إلى فعل من يمضض ويستنشق، والميت لا فعل له، فتمسح أسنانه لا تدخل الماء وتبالغ في هذا، هذا غير صحيح. انك تدخل الماء وتالي صب الماء حتى يدخل الماء في فمه وفي انفه، هذا غير صحيح، وهذا من الايذاء للميت. لا، يمسح اسنانه وانفه بقطعه قماش مبلله. وان كانت امراه تنقض بصائرها، يغسل الراس جيدا بالماء والسدر او الماء والصابون حتى يصل إلى منابت الشعر، ويمشط أو يسرح الشعر برفق، ويجعله 3 بصائر للمرأة تلقى خلفها، ثم بعد ذلك يعصر بطنه لإخراج ما فيه، ويزيل كل ما علق بجسمه من النجاسات. إن مع هذه الحركة أنه يضغط برفق على بطنه قد يخرج بول أو غائط وهو مستور، وهذا قد يوجد في كثير من الموت. فيفضل الإنسان هذه الأماكن، يمسك خرقة أو بلابس جوانتي بحيث من تحت الستار أو من تحت الساكن لعورته يشيل إذا كان في بول أو غائط، والآخر بيصب الماء أو هو بيده الأخرى بيصب الماء ويزيل النجاسة، يعصر بطنه ويزيل النجاسات اللي ممكن تكون عالقة أو تنزل أثناء التعصير لبطنه. ثم بعد ذلك يغسل الميت، يغسل الميت بدنه كله كالحي، يبدأ بالميامن ثم بالمياسر وأعلى البدن قبل أسفله، نفس الكلام. لاحظين أن احنا كل اللي قلناه في الحي دلوقتي لسه قايلينه في ايه؟ مفيش فرق خالص، غير أن احنا سترنا العورة و برفق على بطني وأزلنا النجاسات الموجودة بالدبر أو الكوب. يغسله 3، أولا كان يغسله بماء مطلق، أول مرة دي بتكون بماء مطلق، ماء صافي، ماء مش مضاف إليه أي شيء، احنا عرفنا إزالة النجاسات ورفع الأحداث، كل هذا يكون بالإيه؟ بالماء المطهر. ثم يغسله ثلاثا بالماء المطيب، بالماء المطيب. له أن يغسل أكثر من ثلاث غسلات بس في فوائد، يعني حد يعمل غسلة ثانية لا نقول حط عليها واحدة ثانية عشان يقول في ثلاثة خمسة سبعة وهكذا، إذا رأى ما يدعو إلى ذلك، وإلا فالاكتفاء بالثلاث كافية. بعد الغسل يطيب جسمه بالطيب كافور أو أي شيء أو أي طيب آخر، كأني نفس الصورة اللي ذكرت في الأحياء، وزي ما أمر في المرأة عند تطهر من الحيض أن تأخذ قطعة فيها نسك أو فيها عطر وتطهر هذا الموضع، الميت أيضا وضع هذا العطر في بدنه أو على بدنه كله بعد الغسل يطير بأجازة فيها عطر نشريها على جسده هكذا. هذه الصفة وردت في الصحيح في حديث عظيم هو أصل في هذا الباب، مشهور بحديث أم عطية: فكل من غسل ميتا فلأم عطية مثل أجره. فهي من غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسوة التي جئنا يغسلن زينب ابنته لما ماتت، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسد، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسد، وجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذن لي، إذا خلصتم غسلتم كفنتم إذن لي. فلما آذناه فألقى إلينا حقوه، بعد ما خلص الغسل قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم حقوه يعني إزاره، فقال: أشعرنها إياه. أشعرنها الشعار اللي هي الملابس الداخلية، ملابس داخلية، أشعرنها إياه، يعني لفوها بالثوب دوت أول ثوب. وفي رواية أنها قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، كما ذكرنا في الوقت. ينبه أن يكون القائم بتغسيل الميت أمينا كاتما للسر وله خبرة بهذا الغسل الذي ذكرناه. ملاحظين أن يعني مش محتاجة خبرة بالصورة الكبيرة، هي نفس الغسل اللي هو طول عمره هو حيز يغتسل، إلا إذا كان جاهل ده هو حيز يغتسل، نفس الغسل ما زاد عليه أي شيء غير الأشياء اللي من خصائص الميت، يستر عورته، يخرج الإفرازات الموجودة، لكن باقي الأشياء تماما سواء. يلتزم الرفق في تغسيل الميت، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، يعني لا يقلب بعنف لكنه ميت، لا يقلب برفق. الميت عندنا في الإسلام له حرمة، حيا وميتا، حيا وميتا. وهنا ينبه على طلبة الطب وأساتذة ودكاترة التشريع على أنه وإن جاز أن تشرح جثة الميت ليتعلم الناس الطب لمداواة الأحياء فهذا جواز لأجل الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يبالغ في هذا لأن بنرى صور مقززة، فقد يقطع بعض الأعضاء، قد يجذب بعنف يجذب بشدة، كل هذا من حرمة الميت، وقد وقعوا هكذا في حرمة الميت. يبقى القطع والرفع كله بقدر، غير كده لا يقرب، لا يقرب. الأمر الآخر ينبغي أن ننبه عليه أن اللي يقوم بتغسيل الرجل رجل، واللي يقوم بتغسيل المرأة مرأة، ويجوز للمرأة أن تغسل الصبي الذي لا يشتهى أما الصبي الذي هو دون البلوغ بقليل وتشتهيه المرأة عادة فلا يجوز لها تغسيله على الراجح من أقوال العلماء. ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها ويجوز للزوج أن يغسل زوجته. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وروى ابن ماجه والحديث والصحاح الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله قال لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. حد يطول النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل لما قالت له: إذن تعرس تعود فتعرس ببعض نسائك تتسني وترجع تجامع بعض نسائك على فراش. الشاهد ان حتى في هذا الوقت يزعج النبي صلى الله عليه وسلم اهله. اخذنا هذا الحكم الشرعي هو جواز ان يغسلها لمن تسلم لما يزاعب ويضاحك ويمازح، انما يكون بايه؟ في حق. اكتب فوالله ما خرج منه الا حقا حتى في المزاح صلى الله عليه وسلم. فقوله لها غسلتك وكفنتك فيه دليل على جواز تغسيل الزوج ليه؟ لزوجه. واذا فقد الماء يمم الميت كالحي تماما كما سياتي في البلد الذي سنذكره الان التيمم. فإذا فقد الماء أو كان يتأذى يتمزق الجسم أحيانا يكون مثلا غريق ويكون الملح قد أكل بدنا، مجرد تحط أي حاجة على جسمه يتقطع اللحم والجلد ويخرج في إيدك. فإذا كان بهذه الصورة يمم ولا يغسل بالماء. أو المحروق أحيانا كثيرة في الحروق الشديدة تجد أن الأجزاء لو مجرد ما تلمسها تخرج معاه قطعة بقطعة لغاية أن يظهر العظم. فمثل هذا لا يغسل بل يمنم. هذا كله يظهر فيه حرمة المسلم، أنه له حرمة حتى بعد منام، حتى لو كان هذا للتغسيل لا يؤذى فليحذر الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا سواء كانوا أحياء أو أموات. المسلم له حرمة في بدنه وفي ماله وفي عرضه في كل شيء. مما يبيح التيمم أيضا في غسل الميت أن يكون رجلا وسط نسوة أو امرأة في وسط رجال، وليس في الحالة الأولى مع النسوة رجل يغسله وليس في الحالة الثانية مع النسوة رجل يغسله مع رجال امرأة تغسله. إذا مات الرجل وسط نسوة لا رجل معهم لا يغسلنا، ولو ماتت امرأة وسط رجال ولا امرأة معهم تغسلنا ولا أحد من محارمها كزوجها وزوجها غير موجود لا تغسل تيمم. هذا يبين كمال الستر والعفاف والطهر في هذا الدين. سبحان الله، طهرة الظاهر وطهرة الباطن، وإن تعارضا قدم طهر الإيه؟ طهر الباطن. فالمرأة لا تغسل للطهارة الظاهرة إذا لم يوجد من النساء من يغسلها أو من جاز أن يغسلها كزوج تيمم، وتقدم الطهارة الباطنة من عفاف والستر والحشمة والأدب. كلام ده ليه معاني كبيرة يا أخوانا، لابد أن يفهمها من فقدوا الحياء من المسلمين والمسلمات، وليعلموا أن خلق هذا الدين الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. فلما بيعظم حظك في الحياء يعني يعظم حظك في الإسلام. خلق المميز بهذا الدين الحياة. التيمم من خصائص هذه الأمة. التيمم من خصائص هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لكم الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أو أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. تيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بركات آل بيت الصديق. فعارفين أول سبب نزول آية التيمم لما فقدت قلادتها، فتأخر الناس في البحث حتى افتقدوا الناس. وأبو بكر جاء فقال لها: أخرت الناس وطعنها في خاصرتها. يعني عمل فيه دور الضياع في العقد وخلفينا تأخرنا. فنزلت آية التيمم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. هذا التيمم طهارة واجبة بالصعيد الطاهر. الصعيد يعني وجه الأرض، الصعيد يعني وجه الأرض، وهو بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل لأي سبب من الأسباب الآتية: إذا لم يجد الماء أو لم يجد ما يكفيه للطهارة، إذا خاف من استعمال الماء أن يزيد مرضه أو يتأخر شفاؤه. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا كان هناك داء في عضو من أعضاء الوضوء، إذا لم تكن عليه جبيرة ولا لفافة، أو يخشى من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر شفاء، فإنه يتيمم على الراجح. أو إذا كان الماء، إذا وجد الماء ولكنه حال بينه وبين ذلك الماء ما يخشى منه كعدو أو وحش أو نحو ذلك، حيث يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، أو يخاف فوات الرفقة، أي نوع من هذه المخاوف تحيل له التيمم. أو وجد الماء وعجز عن استخراجه، منعوش آلة ينزلها ولا حبل ولا حاجة بوجود الماء لكن مش طيبه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن كان حاقنا عادما للماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاق، خير نوع من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا. حاق يعني حابس البول وحابس الغائط وماسك نفسه، مالك يا ابن عم كده ليه؟ يقول لك مش عايز افقد وضوئي. يقول لك ما تتوضا، لك ما فيش ميه هتيمم. يقول له: لا، افقد وضوءك وتيمم، وصلي بالتيمم افضل من ان تصلي بالوضوء وانت ايه؟ وانت حاق. اذا احتاج، اذا كان معه الماء ويحتاج الى هذا الماء لشربه ليشربه هو، او لشرب حيوان محترم، في حيوان محترم وفي حيوان مش مهذب غير محترم. محترم وغير محترم. غير محترم كالكلب والخنزير. ومع انه غير محترم يعني ما ينفعش ان يبقى معاك الماء وتترك الماء وتتيمم طرف الخنزير هيشرب منه او الكلب هيشرب منه. لكن لو كان الحياة محترم معه دابة الذي يركبها معه بقرة معه ماعز نحو هذا لا يتيمم ويترك الماء لهذا الحيوان المحترم. التيمم كما سمعتم بنص الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون بصعيد الأرض يعني وجه الأرض أيا كان نوع التربة عشان بقى ما نخش التفاصيل لا معنى لها ولا دليل عليها. أصل التربة الرملية ما بيعلقش شيء باليد وأصل التربة الصينية مش عارف إيه والتربة اللي هي عبارة عن تراب مش رمل كده صفراء ولا حمراء كل دوت داخل في إنه صعيد الإيه صعيد الأرض. فتيمموا صعيدا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كيفية التيمم وهذا مما يجهله كثير من الناس وكثير من الإخوة للأسف الشديد حاجات يا أخوانا يجب على المسلم أن يعرفها مش بتعلمها كده المدارس مش درس ثقافة كده ونعرف برضك لا ده فرض عليك إن عند فقد الماء يجب عليك أن تتيمم. فلا تدعي الجهل لا تدعي الجهل فإن ادعيت ذلك فهذا تقصير منك. فمعلوم ان هناك حالات التي سمعتم كثيرة وحالات كثيرة يفقد فيها الماء. هنروح للحالات التفصيلية دي. فقد الماء ده امر واحد. التيمم ينوي التيمم سواء عن وضوء او من غسل. وصار التيمم ده بدل عن وضوء او غسل يشوف بقى رفع حدث اصغر ولا رفع حدث اكبر. وفقد الماء يجيز لك التيمم في الحالتين حدث اصغر واكبر. ثم تسمي الله يبقى نويت رفع الحدث بقلبك وقلت بسم الله ثم تضرب الارض طيب الصاهر او ما يتصل بالارض من الجدران. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زهير بن الحارث بن الصمة قال ابو زهير اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل مكان فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يبقى هيضرب يبقى بعد النية والتسمية هيضرب بيده الصعيد الطاهر او ما يتصل به من الايه من الجدران. وبعد ما ضرب هكذا الضربة ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه وكفيه. خلص الموضوع. ثاني نوى التيمم لرفع حدث اصغر او اكبر بقلب بسم الله ضرب ضربه على صعيد الاصغر وما يتصل بها من جدران ورفع يده نفخ فيهما مسح وجهه وكفيه خلص التيمم. يفهم من كده؟ طيب قال في هذا حديث لعمار بن ياسر رضي الله عنه قال اجنبت فلم اصب ماء فتمعكت في الصعيد وصليت. هو اجنب يبقى محتاج غسل تعال الميه لازم توصل الجسم كله فاعمل ايه فهو واخد بعضه نايم على الرمله وتمرى كالدابة بدا يتقلب ويعمل راسه كده وايده وقفاه وكل حته بحيث التراب يلصق بجسده كله. قال فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. خلص الموضوع ما بنتمضطش ولا بنستنشق ولا بنمسح الرأس ولا بنغسل اليد إلى هنا ولا رجلين ولا شيء من هذا إطلاقا. ضربة واحدة تمسح وجهك وإيه تمسحوا بوجوهكم وأيديكم خلصت. هذه صفة التيمم. بهذا التيمم يفعل ما يفعله بالوضوء والغسل باختصار شديد، عشان اي سؤال بعد كده افهم العباره دي هيندرج تحتها كل شيء. يصلي صلاتين ولا يتيمم من كل صلاه؟ بقول لك كما يفعل بالغسل والوضوء هذا التيمم نيابه عنه فله حكم تماما، وبالتالي يفعل بهذا التيمم ما يفعله اذا توضا او اذا اغتسل، الا ان ينتقض التيمم. فما هي نواقض التيمم؟ اولا كنواقض الوضوء، ما ينقض الوضوء ينقض التيمم سواء بسواء، او ان العله والسبب التي لاجلها استعمل التراب وتيمم ولم يغتسل او لم يتوضا انقطعت هذه العله، كان يجد الماء او يقدر على استعماله، ممكن امتناعه في كل الحالات اللي ذكرناها داخل تحت احد شيئين، اما عدم الوجود واما الوجود مع عدم القدره، موجود لكن مش قادر استعمله لمرض لخوف لبعده وفي شهاده نحوها. اذا انتفى هذا المانع فقد انتقض ولا بد ان يتطهر بالماء، فالماء طهور له ما لم يجد، التراب طهور له او صعيد الارض طهور له ما لم يجد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمم، وجد خلاص لا يجوز التيمم ولا يجب. انتبهوا لهذا السؤال ده متكرر ايضا، ولا يجب اعادة الصلاة اذا وجد الماء بعد ان صلى بالتيمم حتى وان وجد الماء في وقت الصلاة، من الذي شرع التيمم؟ رب الارض والسماوات، وشرعه لنصلي به، فالصلاة التي صليت بهذا التيمم صحيحة، وجدت الماء انتهى ما صليت صلاة صحيحة، مش بشيء مش هذا من عند الشرع والدين، واضح اخوانا؟ فالقول لإعادة الصلاة لا دليل عليه، تكليف بغير دليل، وجد الماء لكنه صلى صلاة صحيحة لطهارة صحيحة التي هي التيمم، وهذا يجعلنا نختم الدرس اليوم بأمر مهم. يا إخواني نحن عبيد للحكيم سبحانه، حدث الأصغر يحدد لك أعضاء معينة إلى أماكن معينة، يعني لا اخرج كساء او ضراء، حدث اصغر نقول له اغسل اماكن معينه، يرفع هذا الحدث بالوضوء، يصال الماء الى مواضع الوضوء بالطريقه دهي يرفع الحدث. فمش معنى مش لفوق شويه، مش معنى مش البطن، مش معنى مش الظهر، مش معنى مش الفخذين، نحن موقنون أنه لا يرفع الحدث إلا بهذه الأماكن إذا وصل إليها الماء، لأنه تشريع من الحكيم سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد إحنا في العلوم الحديثة بنؤمن بأشياء ونستعملها ونصدق أقوال البشر فيها، الإبر الصيني وطريقة العلاج به، يقول لك في الودن ده اماكن كثيره، الودن نفسها زي ما شايفها الظاهره صوره الودن، يقول لك لو حط الابره هنا يبقى بيعالج مش عارف مرض ايه، والابره هنا للتخفيف، والابره هنا مش عارف للوجع ايه، سبحان الله. طب حد شاف هنا مثلا مكتوب بطن ولا هنا ظهر ولا هنا رجل؟ دي كلها تجارب بشر بتصيب وبتخطئ، كسائر الادويه وكسائر العلاجات وكسائر طبه، ولو خير مصدق وتروح وتديله ابنك صح. كثير من امورها كده لا نراها باشياء لا نراها باعيننا. يقول لك الدواء ده بيروح يشتغل على مستقبلات في المعدة او مستقبلات في الرأس او مستقبلات في وبنصدق وبننفذ. ليه؟ لان الحكيم اللي وصف كده الطبيب اللي وصف كده خبرة وعلمه. طيب كيف بعلم الله وبحكمة الخلاق العليم؟ طيب لما يأتي ويقول البديل عن هذا الوضوء او التيمم عند فقد الماء او عدم القدرة على استعماله يكون بهذه الضربة بالتراب لهذين المكانين وجه وكفين. اول حكمة واعظم حكمة اظهار لكمال عبوديتنا لله تنفذ ما امر الله عز وجل. ولو غابت عنك الحكمة المؤمن اخواني من يطيع ويمتثل دون ان تبلغه الحكمة هو ذا الايمان. هو ذا الايمان بالله يعني انا مصدق ومؤمن ان الله حكيم وان الله عليم وان الله خبير وان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ايماني بكل هذه الصفات والاسماء لله عز وجل يجعلني افعل مثل هذه العبادات والقربات كالتيمم. دي اول حاجه دون ان تفعل الحكمه احنا عندنا امر غيبي وبنؤمن بالغيب. ثانيا ان الامر بالتطهير والطهارة المقصود منه أمران طهارة ظاهر وطهارة باطن. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذه الأولى ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ايه ده محدش فكر في الايه دي ناس خلي بالكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب ماشي. والثانيه ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. يدخل الماء بالربط على القلوب لا شك الايه تفسيرها واسع ولا اشياء كثيره كان بدي اشوف المعنى ده اهو المعنى المرتبط مباشره بالطهاره. إذا كأن هذه الطهارة يحصل بها أمران أمر ظاهر وأمر باطن. فإنزال الماء تطهير الأجساد من الحدث والخبث وده موضوعنا في الفقه وتطهير للقلوب أيضا من رجز الشيطان من وساوس الشيطان. فشرع الله سبحانه وتعالى تطهير الظاهر ليكون وسيلة لتطهير الباطن وده اللي قلناه أول درس في الطهارة. كل ما تتوضا قول انا طهرت الظاهر. طب محل نظر الله قلبي محل نظر الله اليس اولى بالتطهير كيف هذا تطهير الباطن. لازم اخواننا يبقى في ربط بين الامرين تطهير الظاهر والباطن. هذا الماء وهذا الوضوء وهذا الفعل يطهر الظاهر والباطن بنص الايه. اذا فقد العبد الماء او عجز عن استعماله وهو مطالب بالصلاة فلكي يقبل على الله عز وجل طاهر القلب طاهر القلب من وساوس الشيطان وهو على غير طهارة. الشيطان يدخل فترة الصلاة صحيحة إذا يوسوس في الصلاة لا جعل له التيمم. ما توسوسش وابعد عنك رجل الشيطان. فرغم ان هذا التيمم شيء من التراب ونسخته وضعته كذا على وجهك او مسحت وجهك وكفيك لحكمة اخرى ثانية غير الحكمة الاولى اللي هي العبودية لله عز وجل العبودية لله عز وجل. فتفقد الماء يبقى فقد طهارة الظاهر فطهارة الباطن معنى العبودية والامتثال عند فقد الماء. فاهمين ديت اخوانا؟ فلطهارة القلب بامتثال امر الله والعبودية له وبطهارة القلب من وساوس الشيطان ورجزه شرع الله عز وجل ليه التيمم. التيمم عشان ما يجيش جاهل يقول طب احنا عملنا ايه يبقى التيمم عمل ايه طب الميه كانت بتزيل للدين. طب التيمم ده ايه؟ نقول له زال عن القلب وساوس الشيطان ورجزه وثبت في القلب اعتقادا في انه عبد لله. مفهوم المعنى ده يا اخوانا؟ يبقى كأن يا اخواني لما نيجي نتوضى محتاجين نستحضر المعاني دي. لما نيجي نتوضى محتاجين نستحضر المعاني دي، معاني العبودية وتطهير القلب من الرجز والوساوس. ما يبقاش الطهارة سبب للوساوس، تلاقيه عنده وسواس في الوضوء، وسواس في الصلاة، مع ان المفروض الوضوء والصلاة يدفع به هذه الوساوس وهذه الأرجال. ثالثا، الماء والتراب اللذين هما الطين هما أصل مادة الحياة. خلق آدم من ايه؟ من طين. والطين تراب وماء، وماء. فالماء أحد أصلي الحياة، والطهارة به تطهير للظاهر والباطن، فمن فقد الماء تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب، وتحصل به طهارة الباطن. ده أنا هضيف الكلام ده، ده كلام الشيخ بكر إسماعيل في كتاب الفقه الواضح. ده نضيف عليه كمان يا اخوانا انه من قال ان التراب اللي هتمسح به وجهك وكفيك ما ازلش اشياء، مين اللي قال؟ ده تفكير بشر. يبقى تفكير البشر هم شايفين ان ضربه التراب ما ازلتش من الوجه والكفين شيء. ومين قال هذا؟ فقد تكون ازالت مكروبات انتم ما اكتشفتوهاش النهارده لسه، وفيروسات انتم ما اكتشفتوهاش. مش الرجل اللي اكتشف وهو بيعمل مش عارف ايه في لعاب الكلب انه لمجرد ما سقط في التراب ماتت الميكروبات اللي فيه؟ ايه؟ قال اه ده عشان كده بقى لعاب الكلب احنا بنغسله 7 مرات ولهن بالتراب. لما اكتشف فين الحكمه؟ قبلها ما كناش عارفين الحكمه. هل احنا اليوم لاننا ما اكتشفناش ايه الفوائد، مش لازم الطبيه، احنا قلنا فوائد معنويه؟ طيب لو في فوائد طبيه، طب لم تكتشف بقى؟ ايه المانع من كده؟ ان ضربة التراب على الوجه والكفين ازالت امراض وفيروسات. زاد اكتشفوا ان الاستنثار في الوضوء يخرج مش عارف 18 ميكروب من الان. احنا مش منتظرين ان احنا نشوف الاكتشافات عشان نؤمن بحكمة الخلاق العليم. احنا مؤمنين بالغيب، مؤمنين ان الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، مؤمنين لا حول لنا ولا قوة ولا علم ولا خبرة ولا حكمة الا بالله سبحانه وتعالى. كل هذه الايمانيات والاعتقادات في اسماء الله وصفاته وافعاله سبحانه تجعلنا نتيمم ونحن موقنين ان هذا هو الحق، وان لها منافع ظاهره ومنافع باطنه. ولهذا اسمع الى الحكمه الاخيره في الايه، قال تعالى في ختام ايه التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. المسألة سهلة خالص، والدين يسر، فقد في الماء تعلم أن لك في كل مكان في الأرض مسجد، ولك إيه؟ ولك طهور. فالحمد لله الذي جعلنا على الإسلام، ونسأل الله أن يتوفانا عليه. الأسئلة موجودة؟ جاوبوا إن شاء الله تعالى. يا إخواني بقي في باب الطهارة بابان غاية الأهمية، وهو باب الحيض والاستحاضة والنفاس. ده باب مهم جدا. الباب الثاني وهو مهم ايضا، طهارة اصحاب الاعذار، وده ان شاء الله تعالى هيكون في اول احد بعد 15 سبتمبر. هنكمل درسنا درس الثلاثاء ان شاء الله تعالى في اول احد بعد يوم 15 سبتمبر. يسأل الأخ الكريم يقول: ما معنى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؟ الحلية أي الحلية في الجنة، أي الحلية في الجنة، أي يحلى في الجنة بحلي خاصة لأهل الوضوء، لأهل الوضوء، ويكون مبلغ هذه الحلية حيث يبلغ الوضوء مواضعه. في بعض الأحيان إذا دخلت الحمام لقضاء حاجة، الحمام مش لقضاء الحاجة، لقضاء الحاجة تقول غائط، تقول دورة مية، لكن حمام يبقى مكان إيه؟ استحمام. ولازم نصحح المفهوم ده عشان لما نعرف كتب الفقه ما نتلخبطش. يقول لك يجوز قراءة القرآن في الحمام، الحمام حاجة ودورة المياه شيء آخر، فاهمين زي أخونا؟ تقول إذا دخلت دورة المياه أو الغائط لقضاء حاجة يحدث ترتفع البول علي لعدم سهولة الأرضية، ماذا أفعل؟ إذا كنت موقن من هذا فلا يحل لك أن تبول قائما إلا إن كنت ستغسل الأماكن التي تناثر عليها البول. إذا كان أمر يقيني عندك واضح، إذا كان أمر يقيني نظامي فأنت بتجزم بهذا الأمر، فإذا لا تبول في هذا المكان واقفا أبدا. واضح خاني؟ يبقى الإنسان يدنو من الأرض، دي السنة في التبول، يدنو من الأرض. ومن ضمن هذه ومن ضمن حكم هذا الفعل وهذه السنة أنه لكي لا يتناثر عليه قطرات البول. فإذا حصل هذا لأخينا فينبغي أن يبول ذلك. ما حكم المحافظة على الوضوء؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذا أصاب الثياب بول حيوان يؤكل لحمه هل هو نجس؟ الجواب لا، غير نجس. هل يجوز المسح على الجورب الرقيق وعلى الخف الذي لم يبلغ الكعبين؟ هذان سؤالان. الأول، هل يجوز المسح على الجورب الرقيق؟ كلمة الرقيق كلمة تحتاج إلى ضابط، تحتاج إلى ضابط. ممكن واحد يلاقي بالجورب وده يقول له ده رقيق وتاني يقول له مش رقيق ولا حاجة، فتحتاج إلى ضابط. نفسها ومثلها، لما واحد يقول إنسان صلى في جلباب في ثوب في قميص جلابية يعني، ها، ويقول لك بس كانت خفيفة صلاته صحيحة، خفيفة ورقيقة دي محتاجة الضابط. ضابطها ذكره صاحب كتاب المغني، قال هل يظهر حمرة وصفرة في الجلد، يظهر لون الجلد؟ هو ده الرقيق اللي ما يبقاش ساتر، سواء ساتر للقدمين اذا كان جورب او ساتر للعورة اذا كان ثوبا. واضح؟ الثوب الخفيف بمعنى ان يظهر لون الجلد، يبقى باين حمار جلده وباين شعر رجله وباين هذه الاشياء، اقول له لا. لكن اذا كان لا يظهر لمجرد انه لو مشي في الضوء نشوف الساقين باين ساقين كده في الضوء، لا يقال انه رقيق حتى يظهر لون الجلد. ده كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني. وبالتالي اذا كان بهذه الصورة الجورة بحيث يظهر لون الجلد احمراره او صفاره، وهذا قد يكون في 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 جوارب بعض النساء الامور الظاهرة حديثا، الجوارب الخفيفة اللي تظهر الجلد، لكن لا اظن ان هذا موجود في جوارب الرجال، وان وجد فالضابط الذي سمعته. اما المسح على الخف الذي لم يبلغ الكعبين كالنعل الذي نلبسه فهذا لا يمسح عليه. واحد يمسح على النعل اللي هو موضع الجزمه اللي تحت الكعبين، الجزمه بتاعتنا العاديه، لكن لو كان جزمه بوط برقبه ها طويله فهذه يمسح عليه. لكن الحذاء اللي هو اسفل من الكعبين ده لا يمسح عليه، النعل اللي اسفل من الكعبين لا يمسح عليه. اغتسال المرأة في الحمامات العامة مثل الإحرام للضرورة مثل الإحرام للعمرة أو الحج في أديار عالية ونحوها، لا هذا ليس هو المقصود يا أخواني. أظن المقصود كان واضح في الحديث، في حمامات، حمامات بخار وحمامات تونة وحمامات مش عارف إيه، كل الكلام ده هو المقصود يا أخواني. لكن الأماكن المغلقة، الأماكن المغلقة، امرأة دخلت حمام، دخلت دورة مياه دورة مياه وقضت حاجتها، لا يقال ما كشفت عورتها ودخل، لابد ان يفهم ووضع المكان او الكلام في محله. لا لا، لا يغسل الرجل محارمه كما يقول أخته أو أمه، لا يغسلها، لا يغسلها. الاستثناء الوارد للزوج لزوجته أو الزوجة لزوجته. يقول عندنا اغتسل من الجنابة يخرج ريح او صوت فهل يجب اعادة غسل وإما توضأ في الحمام فيجوز ان اسمي سنيتي في قلبي؟ الجزء الثاني من السؤال احنا جاوبنا عليه الان واحنا بنتكلم الحكاية بقى التسمية وهذه الاذكار حمام ملوش علاقة في هذا الامر. طب ان اجتمع كما هو في الحال في زماننا وجود الحمام مكان الاستحمام والغسل في نفس مكان قضاء الحاجة فإذا مكان قضاء الحاجة ليه حكمه مكان الاستحمام لحاجة ثانية واضح خلنا ده المكان ده ليه حكم والمكان ده ليه حكم ثاني خاص والقرب منه لا يلغي الحكم يخلوش حكم واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو مضطجع ورأسه في حجر عائشة وهي حائض يقول الحافظ ابن حجر وفيه جواز قراءة القرآن قرب أماكن النجاسة شوف الاستنباط ده لأن رأسه في حجرها وهذا في دم حيض في دم حيض فاقترابه من محل النجاسة لا يمنعه من قراءة القرآن واضح نفس الكلام كندرة المياه هنا والحمام هنا أو بالسبع أصل عندنا مكان الدش أو مكان البنيو أو مكان الأرضية الناحية دي والحمام جنبه مش لازم يحط مشمع بعض الناس بيتكلف هذا بعضهم بيعملوا من باب الرفاهية وبعضهم بيعملوا تكلف إنه عشان يفصل بين الحمام وبين دورة المية لا يا إخوان مش محتاج هذا التكلف دون وجود هذا الستار هذا له حكمه وهذا له واضح نرجع للسؤال مرة ثانية الجزء الثاني من السؤال كده أجبنا عنه وبالتالي كل ما يقول بسم الله أو يتم الاغتسال أو الوضوء ويدعو بالدعاء المأثور ده كله وارد إن شاء الله تعالى وجاري خروج ريح بقى إذا الإنسان أحدث حدثا أصغر وهو يغتسل من الحدث الأكبر المسألة محل نزاع ورجح صاحب الشرح الكبير أن الفساء والضراب خروج الريح بصوت أو بغير صوت لا ينقض الغسل إنما ورد أنه ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء فرجح أنه يتوضأ لأن يعني انتقد هو الوضوء ولكن الغسل يتم هذا الغسل لكن الذي أنصح به أن نخرج من هذا الخلاف أن نخرج من هذا الخلاف إذا لم يكن في الأمر شيء من التكلف إذا يمكن أن نخرج من الخلاف بدون تكلف ولا تعسف نخرج من الخلاف لكن تخيلنا انسان عنده ثلاث ريح او نحو هذا فلا نشدد عليه الاخ يقول ما كيفية الغسل في وجود الدش هو زي الغسل اللي قلناه سواء انت في بحر في دش بتصب بكون كل نفس مواصفات امرأة نفساء ترى الدم بعد الأربعين يعني أسئلة نفاس والحيض تأتي في الدرس اللي وعدنا به بعد شهر إن شاء الله كنت أسكن في قرية لمدة معينة وفي ذات ليلة قمت إلى صلاة الفجر وجدت نفسي جنبا وكان ذلك في الشتاء وكان الجو باردا فخفت على نفسي من المرض فلم أغتسل ولكني توضأت وصليت على ذلك نقول كان ينبغي أن تتيمم البديل عن الغسل هو التيمم ودي من ضمن الحالات اللي أباح فيها التيمم أن يخشى على نفسه الضرر لشدة البرد وليس عنده ما يسخن به الماء واضح توضأت وفي نهاية الوضوء لاحظت ترك غسل الوجه ما عملت ايه يعني هل ابدأ من الاول لا تبدأ من الوجه تبدأ من الوجه لان الترتيب من اركان الوضوء لتدلوا لان الله سبحانه وتعالى فصل بين المغسولات بممسوح وهو الرأس ولا يفصل بينهما إلا لداعي رؤوسكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب الأرجل بتغسل، الأرجل بتغسل، واضح يا إخوانا؟ فليه فصلها مكان يخليها مع المغسولات؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. تمييز مع المغسولات والممسوحات لوحدها. فكان هذا التفريق لا يكون إلا لداعية اللغة معروف. طيب بل وفي قراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، وهذا المفهوم الخاطئ عند الشيعة، ما بيمسحوا الأرجل مش بيغسلوها، هذا فهم باطل. إنما يكون هذا المسح فيه إشارة إلى ما ذكرناه من باب المسح على الخفين. فكون رب العالمين سبحانه وتعالى ذكرها مرتبة، ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، والفصل بين المغسولات لممسوح لا لشيء، فعلم أنه لا ضرورة لذلك ولا حاجة لهذا إلا الترتيب، هو الترتيب المقصود. ولهذا من نسي بعض أعضائه فينبغي أن يعيد مما وقف عنده. نسي وجهه يبقى يبدأ من غسل الوجه، بعدين يغسل يديه إلى المرفقين، يمسح برأسه ويغسل رجليه. نسي اليدين إلى المرفقين، يبدأ من اليدين إلى المرفقين، يبدأ من الوجه. واضح؟ هل يجوز للرجل أن يغسل البنت الصغيرة قياسا على جهاز تغسيل المرأة للصبي الذي لا يشتهى؟ انت نفسك ذكرت الضابط اهو، فإن كانت صغيرة لا تشتهى جاز، وإن كانت تشتهى فلا يجوز. أثناء الوضوء عند المسح على الرأس خرج ريح، هل أبدأ من الأول أم أكمل الوضوء؟ لا تبدأ من الأول، تبدأ من الأول. هل يجوز أن أنوي الغسل الذي منه الوضوء بعد الغسل بالصابون؟ دي نصيحة شيخنا الله يرحمه، قال عشان تغسل المسألة دي اغتسل زي ما انت عايز، بمية بصابون بشامبو، اعمل اللي انت عايزه، نظف زي ما انت عايز، وبعد كده انوي الغسل الايه الجنابة او الحدث رفع الحدث الأكبر، تبقى ريحت نفسك. واضح؟ إذا اغتسل الرجل وأثناء تجديفه لبدنه مس ذكره هل يتوضأ؟ وكذلك المرأة إذا اغتسلت ثم تتبعت الدم بالقماش الممسك فهل تتوضأ؟ الجواب لا، الجواب لا، إن هذا المس الغالب فيه أو الظاهر فيه أنه بغير الشهوة. احنا قلنا إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فكما يمس أي بضعة منه لا يعيد الوضوء كذلك. أما إذا مسه بشهوة فهو مختلف عن سائر أضواء البدن. الماء المنتك عن أعضاء الميت أثناء الغسل هل يجوز صرفه في المجاري؟ والحي والميت، الماء المغتسل بيجي يروح في المجاري، ما يروح فين؟ ولا في بدعة في الموضوع ده مش عارفها؟ أكيد في بدعة، بيلموا ميته ولا حاجة؟ والله الواحد عاد بيشم ريحة البدعة من كترها. طالبة في كلية الطب واشترت بعض العظام الآدمية للمذاكرة، وهي الآن لا تحتاج لها، كيف تتصرف فيها؟ تدخن تدخن. نصحتني الطبيبة أن أنام بعد الجماع فترة كبيرة وعدم الغسل فورا، فأفعل ذلك بعد النوم وأقوم قبل الفجر فأغتسل. هذا سؤال مهم، هذا السؤال مهم، إن احنا قلنا استحباب تعجيل الغسل، استحباب تعجيل الغسل. أولا الحمد لله ما هو على وجه الاستحباب. ثانيا ينصح بعض الأطباء بهذا، يقولنا في بعض الحالات النادرة عند بعض النساء التي لا ينجب، يبقى الرجل سليم لا علة له والمرأة كذلك، ويكون السبب هو قطر هذه القناة اللي بيمر فيها مني الرجل أو انكفاء الرحم، ارتفاع الرحم لأعلى، الأصل أن الرحم منكفئ للأمام، أو ارتفاعه لأعلى هكذا، وبالتالي المني بيخرج وينزل، فمجرد ما بتقف المرأة بيخرج مني الرجل، فبينصح المرأة لا تقوم، تبقى على ظهرها حتى يتم الالتقاء بين المني والبويضة. هذه حالة علاجية، بحالة مرضية، بحالة مستثناة مستثناة، والمشروع إذا كان الضرورة بتبيح المحظورات فما بالكم أن هذا من إيه؟ من المستحبات. فدي مش قاعدة عامة، دي مش قاعدة عامة، دي حالة نادرة، أو حتى لو كثرت يبقى في بعض الحالات أو في بعض الزوجات. نزول أي ماء من الرجل أو من المرأة من غير جماع هذا نجس، والمجي عرفنا حكمه، يغسل يرش منه الثوب ويتوضا منه الانسان. خروج مني بهذه المداعبه، خروج مني في حالات نادره، حالات مرضيه، فصاحب السؤال او صاحبه السؤال دي حاله مرضيه، والمرض فيه احكامه، المرض فيه احكامه الخاصه به، حالات ضروره. لكن نزول ماء من غير جماع بمجرد المداعبة ننظر فيه، يا ترى مني قد يكثر وقد يقل، لكن المني معروف أنه يخرج بشهوة لتدفق ويحصل معه فطور في البدن، فهذا وصف ابن عباس رضي الله عنهم، يا ترى بيحصل هذا يبقى ذوات مني، لا يحصل هذا فهذا مني وإن كثر، وإن كثر. هل يجوز، ذكرتم أن التسمية قبل الغسل، هل يجوز للرجل ذكر الله وهو عريانا؟ نعم، ويقرأ القرآن وهو عريانا. الماء عندما يكون في دورة الماء يصب الماء الساخن عليه ذكر الله حتى لا يصيب الماء جنيه فيؤذيه، فكيف نذكر الله في مكان غير طاهر؟ هذا كلام غير صحيح، لا تؤذي جنيه ولا تؤذي غيره. بعض الأحيان أسمع صوتا كقعقعة أو ما شابه ذلك عند الدبر، ولكن لا يخرج خارج الدبر، أي أسمع براق بدون خروج أي ريح أو أي شيء، لا تكمل صلاته. اضطراب الأمعاء وحركة الأمعاء وأصواتها، كل هذه لا تنقض الوضوء ولا توسوس بسببها. كنت توضأت بنية صلاة السنة، هل يجوز صلاة الفرض بهذا الوضوء؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ما هو صلاة السنة أنا ويت رفع حدث، ودم رفعت الحدث تصلي به ماشي. الانغمار في الماء بنية الاغتسال، اغتسال فدم في نية خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.